السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، إن من أعظم نعم الله عز وجل علينا أن نجلس في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم آمنين مطمئنين، لا نرى فيه ما يؤذينا، توحيد ظاهر وسنة ظاهرة، لا نرى مظاهر الشرك ترفع ولا رايات البدع ترفع، وإنما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت ولاية هذه الدولة السلفية المباركة التي أنعم الله بها على المسلمين أجمعين، حيث ولاها الحرمين الشريفين. فنحمد الله عز وجل على هذه النعمة، نعمة فيها حفظ الدين مما يشينه، ونعمة فيها التيسير في الأمور العادية كما نراه في الحرمين الشريفين بحمد الله عز وجل. من أعظم نعم الله عز وجل علينا أن نجتمع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس علم تذكر فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسلم المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحب سماعها ويحرص على فهم معانيها ويجتهد في العمل بها. فهذه والله نعمة عظمى من ربنا علينا، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكرها، وأن يجعلنا من العاملين بسنة حبيبنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم. نحن في عصر يوم الأربعاء نشرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب، والترغيب والترهيب كتاب جامع نافع وضعه الحافظ عبد العظيم المنذري رحمه الله عز وجل، ثم جاء الإمام الألباني رحمه الله فميز الأحاديث الصحيحة في الكتاب من الأحاديث الضعيفة، وجعل للصحيح قسما وللضعيف قسما، فخدم الكتاب وخدم المسلمين خدمة عظيمة. ونحن نشرح ما انتقاه الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل من أحاديث الترغيب والترهيب للمنذري رحمه الله عز وجل في قسم الصحيح. وكان آخر ما ذكرناه في مجلسنا الماضي الترغيب في أن يقول الإمام والمأموم بعد قراءة الفاتحة آمين، وذلك أن الفاتحة في أولها حمد وثناء وتمجيد، وفي آخرها سؤال ودعاء. فشرع للإمام إذا فرغ من قوله ولا الضالين أن يقول آمين، وشرع للمأموم أن يقول آمين، ومعنى آمين اللهم أجب، فهو سؤال لله عز وجل أن يجيب هذا الدعاء العظيم الذي فيه خير الدنيا والآخرة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا قال الإمام والمأموم آمين فمعنى هذا اللهم أجب سؤالنا هذا. وفي التأمين عقب الفاتحة فضل عظيم، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة الذين مع المصلين في الأرض والذين يتابعون المصلين في السماء غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فإذا وافق التأمين التأمين في وقت واحد وكان العبد في تأمينه مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يحصل هذا الفضل العظيم، لأن التأمين عبادة، وفضل العبادة فرع عن قبولها، وقبول العبادة مشروط بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والحظ معي أيها المبارك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، فلم يحد المغفرة بزمن، لم يقل مثلا ما بين الصلاتين، بل قال ما تقدم من ذنبه أي من صغائر ذنوبه، فكل ما تقدم من ذنبه من غير حد ينتهي إليه يغفر له إذا وافق تأمينه تأمين الملائكة. وقد علمنا أن المقصود بالذنوب هنا الصغائر، فهذا فضل عظيم يمتد إلى كل ما كان قبل الفعل الموافق لتأمين الملائكة، وهذا تطهير من الصغائر كلها التي سبقت هذا الأمر، فهذا فضل عظيم. وعلمنا أن الإمام يشرع له أن يؤمن بعد قوله ولا الضالين بعد أن يسكت سكتة خفيفة بصوت يسمع، هذا المشروع. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أمن فأمنوا، فربط تأمين المأمومين بتأمين الإمام، والمعلوم أن المأموم لا يعلم تأمين الإمام إلا إذا رفع صوته، فعلمنا إذ ذاك أن الإمام يشرع له التأمين ويشرع له أن يرفع صوته بالتأمين، وأن يكون تأمينه عقب قوله ولا الضالين. وأما المأموم فالراجح أنه يشرع له أن يؤمن بعد قول الإمام ولا الضالين حتى يوافق تأمينه تأمين الإمام، رجاء أن يوافق تأمين الجميع تأمين الملائكة. والنبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا فقال وإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فإذا أمن فأمنوا فإن المقصود به إذا شرع الإمام في التأمين فأمنوا معه، فأمنوا معه، هذا الذي تقدم معنا. ونواصل اليوم شرح بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتقرب إلى الله بسماعها وقراءتها وبفهمها، ونجعلها نورا نستضيء به في حياتنا. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى: تحت باب الترغيب في التأمين خلف الإمام وفي الدعاء وما يقوله في الاعتدال والاستفتاح. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وابن خزيمة في صحيحه، وأحمد ولفظه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده اليهود فقال: إنهم لم يحسدونا على شيء كما حسدونا على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين.
نعم، هذا الحديث الصحيح. قال المنذري رحمه الله: رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. قلت: والبخاري في الأدب المفرد، والبخاري في الأدب المفرد، وابن خزيمة في صحيحه، ولفظه: إن اليهود قوم حسد، إن اليهود قوم حسد، وهم لا يحسدون على شيء كما يحسدون على السلام وعلى آمين. إن اليهود قوم حسد، وهم لا يحسدون على شيء كما يحسدون على السلام وعلى آمين. قال: وأحمد ولفظه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده اليهود فقال: إنهم لا يحسدونا، ليست لم، إنهم لا يحسدون على شيء كما يحسدون على يوم الجمعة، كما يحسدون على يوم الجمعة. الحديث: اليهود هم أشد الناس عداوة للمسلمين، وفيهم صفات قبيحة كثيرة، ومنها أنهم قوم حسد، ملئت قلوبهم حسدا. وإن أعظم ما يحسدون عليه أهل الإسلام الفضائل في دينهم، فيحسدون المسلمين على ما جعلهم، على ما جعل لهم الله من فضائل عظيمة في دينهم. ومن أعظم ما يحسدوننا عليه يوم الجمعة، وذلك أنهم علموا أن من أيام الأسبوع يوما فاضلا جعل الله فيه لأهله فضائل عظيمة، لكن الله لم يبين لهم ذلك، بل وكلهم إلى أنفسهم واجتهادهم، فاجتهدوا في طلب ذلك اليوم، فظنوا أنه السبت، فجعلوا السبت يومهم، فلم يصيبوه. وعندما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم هدى الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته إلى هذا اليوم الفاضل وهو يوم الجمعة. فبين الله عز وجل لهذه الأمة أن أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة، وأنه سبحانه قد جعله عيدا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده إلى يوم القيامة. فلما رأت اليهود ذلك اشتعلت قلوبهم نارا وغيظا، وحسدوا المسلمين على ذلك، ولا يزالون يحسدون المسلمين على ذلك. ومن أعظم ما يحسدوننا عليه أيضا السلام، التأمين في الصلاة خلف الإمام. إذا قال الإمام ولا الضالين فقلنا آمين. اليهود يحسدوننا على هذا لما فيه من فضل عظيم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قولنا خلف الإمام يحتمل أن يكون معناه إذا كنا خلف الإمام، ويحتمل أن يكون معناه خلف قول الإمام، يعني أن نقول خلف قول الإمام ولا الضالين آمين. وهذا ظاهر. والأمر الثاني السلام. والسلام هنا الذي حسدتنا عليه اليهود وتحسدنا عليه اليهود يحتمل أن يكون السلام في الصلاة، أن يكون السلام في الصلاة لقرينة ذكر آمين التي هي في الصلاة، ويحتمل أن يكون السلام الذي حسدتنا عليه اليهود السلام مطلقا في الصلاة وفي غيرها. وذلك أن السلام يسبب المحبة ويقوي المحبة، والمحبة تقود إلى الجنة وتشد الجماعة. المحبة الشرعية فيها خير في الدنيا وفيها خير في الآخرة، أما في الدنيا فإنها تشد الجماعة وتبعد التباغض، وأما في الآخرة فإنها تقود إلى الجنة وتكون سببا في دخول الجنة بفضل الله. فمن أجل هذا تحسدنا اليهود على السلام، لأن اليهود يريدون لنا في الدنيا الفرقة، وأكثر ما يغيظهم أن نجتمع على الهدى. ولذلك يا إخوة أكثر الشائعات المغرضة عن المسلمين اليوم، عن حكامهم وعن أفرادهم، مصدرها جهات يهودية، لأنهم يريدون التفريق بين الحاكم والمحكوم، ويريدون أن يزرعوا العداوة بين ولي الأمر والرعية، فيطلقون أخبارا كاذبة: حاكم البلد الفلاني اتصل اليوم بالرئيس الإسرائيلي وتباحث في كذا، وهذا البلد ليس بينه وبين إسرائيل علاقة، لكنهم يصدرون هذا وينشرونه من أجل أن يوقعوا العداوة والبغضاء بين الحكام وعموم الرعية. وكذلك يستهدفون أفرادا بهذه الشائعات. اليهود لا يريدون لنا محبة ولا يريدون لنا جماعة قوية، يريدون لنا الفرقة، ولذلك يحسدوننا على السلام، لأن السلام يغسل القلوب ويذهب العداوات ويشد الجماعة. وهذا الثاني، أعني أن السلام هنا هو مطلق السلام، يشمل ما في الصلاة وما في غيرها من السلام، هو الأقوى وهو الأرجح. ودلالة الاقتران دلالة ضعيفة. وقد علمنا أن الأصل في تفسير القرآن والسنة أن يحمل على المعنى الأعم، إلا أن يدل دليل على خلاف هذا، فيحمل هذا على السلام. لماذا يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود يحسدوننا ويحسدوننا على يوم الجمعة وعلى التأمين خلف الإمام وعلى السلام؟ أولا لنأخذ حذرنا منهم، ولنعلم أن عداوتهم لنا في القلوب قائمة، وثانيا لنعلم فضيلة هذه الأعمال، فإنهم ما حسدون عليها إلا لعظيم فضلها الذي جعله الله عز وجل فيها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. رواه الطبراني في الكبير.
هذا الحديث الذي ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أنه صحيح لغيره، فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. وهذا قد تقدم معنا، وهو أحد الأدلة على أن الإمام المأموم كالإمام، يقول آمين بعد الفراغ من قول الإمام ولا الضالين. لكن الجديد فيه قال: يجبكم الله، أي يستجيب الله لكم، يستجيب الله لكم. والظاهر والله أعلم أن المراد بهذا قول الله عز وجل لعبدي ما سأل، لعبدي ما سأل. فإن الله عز وجل إذا قرأ المسلم الفاتحة وبدأ بقوله اهدنا الصراط المستقيم إلى ولا الضالين، يقول الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، أي أني أعطيه سؤله. فمعنى يجبكم الله يستجيب الله دعاءكم. والظاهر والله أعلم أن هذا هو قول الله عز وجل للعبد بعينه إذا سأل وقبل ذلك منه: لعبدي ما سأل، لعبدي ما سأل. نعم.
قال رحمه الله: ورواه مسلم وأبو داود والنسائي في حديث طويل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال فيه: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم وليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله.
نعم. وكل ما في هذا الحديث تقدم معنا. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. فقال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث الصحيح فيه الترغيب في قول هذا الذكر بعد تكبيرة الإحرام، وهو من أدعية الاستفتاح. قال ابن عمر رضي الله عنهما: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا. الظاهر والله أعلم أنه قالها بعد تكبيرة الإحرام، فقال: الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام، الله أكبر كبيرا. وقال بعض العلماء إن الرجل قال الله أكبر وهذه تكبيرة الإحرام، ثم أتم فقال: الله أكبر كبيرا. يعني على القول الأول قال الله أكبر مرتين، الله أكبر أولا تكبيرة الإحرام، الله أكبر كبيرا بداية هذا الذكر. وعلى القول الثاني قال الله أكبر تكبيرة الإحرام مرة واحدة ثم أتم كبيرا، الله أكبر كبيرا. والظاهر هو الأول والله أعلم. الله أكبر، أكبر هنا صيغة تفضيل، والصواب أنها على بابها، وأن الله أكبر من كل شيء في كل شيء، أن الله أكبر من كل شيء في كل شيء، فهو الكبير سبحانه وله الكمال في ذلك، هو الكبير سبحانه وله الكمال في ذلك. الله أكبر في أسمائه، الله أكبر من كل شيء في أسمائه، الله أكبر في صفاته، الله أكبر من كل شيء في صفاته، الله أكبر في ذاته، الله أكبر من كل شيء في ذاته. فالله أكبر من كل شيء في كل شيء يكون لله سبحانه وتعالى. هذا الصواب في معناها. فينبغي على المسلم وهو يصلي أن يستحضر هذا المعنى عندما يقول الله أكبر، لينقطع عن الدنيا عند دخوله في الصلاة، فكيف ينصرف بقلبه عن الصلاة وهو يناجي فيها ربه إلى شيء من الدنيا وقد قال في أول صلاته الله أكبر، ثم يذكر نفسه في ثنايا الصلاة بهذا الأمر العظيم الله أكبر الله أكبر، يكبر في انتقاله يذكر نفسه بهذا الأمر العظيم. الله أكبر كبيرا، أي الله أكبر تكبيرا كبيرا، تكبيرا كبيرا، أو الله أكبر كبرت كبيرا، الله أكبر كبرت كبيرا. فهي إما أن يقدر تكبيرا كبيرا حتى نعرف الناصب لكبيرا، أو يقدر فعل الله أكبر كبرت كبيرا، أي أنني بهذا التكبير كبرت كبيرا، والله سبحانه هو الكبير. والحمد لله كثيرا، أي الحمد لله حمدا كثيرا، الحمد لله حمدا كثيرا. الحمد فيه ثناء على المحمود مع تعظيمه وحبه، والله سبحانه وتعالى هو الذي يحمد على كل حال، هو الذي يحمد على كل حال، فهو المنعم سبحانه وتعالى وله كمال الحمد. وإذا نحن في أول الصلاة في أول القراءة نقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، وهذا يقتضي الحصر. فالحمد الكامل الشامل، الحمد الكامل، فكمال الحمد لله الشامل على كل حال لله سبحانه وتعالى، ولا يكون ذلك لغير الله سبحانه وتعالى. سبب ذلك أنه رب العالمين، فهو ربهم الذي أنعم عليهم ورباهم بالنعم سبحانه وتعالى. وسبحان الله أي وتنزيه الله عن كل ما لا يليق بجلاله، كل ما لا يليق بجلال الله أنزهه عنه سبحانه وتعالى، أنزهه عن تأويل المبطلين لصفاته سبحانه وتعالى، أنزهه عن تشبيه المشبهين لصفاته سبحانه وتعالى، أنزهه عن الشرك الأكبر والشرك الأصغر به سبحانه وتعالى، أنزه ربي عن كل ما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. بكرة وأصيلا، البكرة أول النهار وفيها البركة، بركة النهار، وأصيلا آخر النهار. طيب، المعلوم أن المؤمن ينزه الله عن كل ما لا يليق بجلاله في كل وقت على الدوام، هو منزه لربه. فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال الرجل وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، بكرة وأصيلا؟ قال بعض العلماء المقصود الدوام، يعني على الدوام، يعني في كل وقت. وقال بعض العلماء خص الوقتين من سائر الأوقات، مع أن التنزيه قائم في كل وقت من اليوم، لأن هذين الوقتين فيهما أشرف التنزيه، يعني أشرف التنزيه الذي يكون بكرة ويكون أصيلا. لما؟ لأن هذا الوقت، أعني البكرة، وقت مبارك وتجتمع فيه ملائكة الليل والنهار، والأصيل تجتمع فيه ملائكة الليل والنهار، فكان وقتا فاضلا. وفي هذا دلالة على أن العمل الصالح يشرف بشرف الزمان، يعني العمل الصالح في الزمان الفاضل أفضل منه في غيره. كما يشرف بحضور الصالحين له. إذا كان مما يشرع له الاجتماع، كلما كان الحضور أكثر كان العمل أفضل، كان العمل أفضل ما دام أنه يشرع له الاجتماع، لأن حضور الصالحين يشرف به العمل. ولذلك حضور الملائكة، ملائكة الليل والنهار في هذا الوقت، كان سببا لشرف التنزيه في هذين الوقتين، في هذين الوقتين. ولذلك يا إخوة، لو لم يرد للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فضل خاص، لو لم يرد لقلنا إن الصلاة في المسجد النبوي أفضل وأشرف من الصلاة في بقية المساجد. لما؟ لأن الحاضرين الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، ويرجى أن يكون فيهم من الصالحين أعداد أكثر، فيشرف العمل ويفضل العمل. ولذلك نحن في مكة، وإن كنا نقول إن أجر 100,000 صلاة يحصل للمصلي في أي مكان داخل حدود الحرم، ولو في مسجد بعيد عن المسجد الحرام لكنه في حدود الحرم، نقول إن الصلاة في المسجد الحرام الذي تتوسطه الكعبة أفضل، لأن عدد المصلين في المسجد الحرام الذي تتوسطه الكعبة أكثر من غيرهم في المساجد الأخرى والأماكن الأخرى. وأنا قلت المسجد الحرام الذي تتوسطه الكعبة للتعيين، لأن المسجد الحرام قد يطلق على الحرم كله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وهو صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هانئ، وليس من المسجد الذي تتوسطه الكعبة. لكن عندما قلنا الذي تتوسطه الكعبة، وما قلنا الذي فيه الكعبة، لأن الكعبة قد تطلق على كل الحرم كما قال الله هديا بالغ الكعبة، والمعلوم أن الهدي إنما يذبح في حدود الحرم، وذلك قلنا الذي تتوسطه الكعبة أفضل من الصلاة في بقية المساجد في مكة المكرمة. إذن العلماء متفقون على أن التنزيه على الدوام، ولكن ما المراد بقول وسبحان الله بكرة وأصيلا؟ بعضهم قال المراد بها الدوام، معناها الدوام، وبعضهم قال لا، المراد الدلالة على أن التنزيه في هذين الوقتين أشرف، مع أن التنزيه على الدوام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كلمة كذا وكذا، أي التي قالها الرجل. هذا السؤال قال العلماء للتنبيه والتعليم، للتنبيه ليتنبه الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عن هذا، وللتعليم، لتعليم الناس. فقال رجل من القوم أنا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء، ليس بابا واحدا، فتحت لها أبواب السماء حتى تصعد إلى الله منها. يعني الملائكة فتحوا أبواب السماء وكل منهم يرجو أن تصعد من جهته لعظيم فضلها وعظيم شرفها، فهي من أطيب الكلم الطيب، من أطيب الكلم الطيب أن تكبر الله وتحمد الله وتسبح الله عموما وفي هذا الموطن خصوصا الذي ورد فيه النص. وقد جاء عند النسائي بإسناد صححه الألباني: لقد ابتدرها 12 ملكا، لقد ابتدرها 12 ملكا. ابتدر يعني تسابق إليها، تسابق إليها 12 ملكا. لما؟ ليفوز أحدهم بشرف الصعود بها، ليفوز أحدهم بشرف الصعود بها. فهذا دليل على فضلها، ابتدرها 12 ملكا وتسابقوا إليها، وفتح الملائكة أبواب السماء حتى تصعد إلى الله من إحداها أو من أحدها، وكل من الملائكة الذين على الأبواب يرجو أن تصعد من جهته. هنا تلحظون أن الرجل قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، فهل هذا يعني أن للرجل المسلم أن يخترع ذكرا يقوله في صلاته، يقوله في عبادته؟ الذكر بلا شك عبادة، والعبادة بلا شك توقيفية مبنية على النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الرجل قالها، فلماذا لا نكون مثله؟ لعلنا أن نقول كلمة تفتح لها أبواب السماء. قلنا إن هذا من إلهام الله عز وجل لبعض الصحابة ليقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نوع من بيان الخير للأمة. فالله ألهم عبده، ثم إن رسوله صلى الله عليه وسلم أقره، فكان وحيا، ولا يكون ذلك إلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم فإن ذلك منتف. نحن بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم أو بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفضل علمنا أن هذا أرضى الله وأن هذا عمل صالح، لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كيف نعلم؟ ثم دلت الأدلة على أن العبادة توقيفية لا بد من أن تكون من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل من ورائه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 30 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ رواه مالك والبخاري وأبو داود والنسائي. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وفي رواية للبخاري ومسلم: فقولوا ربنا ولك الحمد بالواو.
هذا الحديث الصحيح يتعلق بالتسميع والتحميد عند الرفع من الركوع. عن رفاعة ابن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة، يعني عند رفع رأسه من الركعة، قال: سمع الله لمن حمده. فالإمام عند الرفع من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده، أي سمع الله وأجاب الله من حمده متعرضا لثوابه. سمع الله، نعم والله سمع، فالله يسمع حمدك، لا يختلط عليه صوتك بصوت سبحانه وتعالى. سمع الله واستجاب لمن حمده متعرضا لثوابه. وفي هذا مشروعية التسميع للإمام، أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده. قال رجل من ورائه: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أي يا ربنا حمدناك على ما هديتنا وأنت تسمع حمدنا، فاستجب حمدنا ودعاءنا، واجعله يا ربنا مباركا طيبا. فهو طيب من الكلم الطيب، مبارك عظيم الثمار، عظيم الآثار، عظيم الخيرات. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم قال: من طبعا هذه الجملة فيها أن المأموم يشرع له التحميد، فلما انصرف قال: من المتكلم؟ يعني كما قلنا سابقا سؤال للتنبيه والتعليم. قال: أنا. قال الرجل: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: رأيت 34 ملكا يبتدرونها. رأيت 34، يعني من 33 إلى 39 ملك يبتدرونها، يتسابقون إليها، أيهم يكتبها أول. وهذا دليل على أن العمل الفاضل عن غيره يكتبه ملائكة غير الحفظة، يكتبه ملائكة غير الحفظة. فهؤلاء ملائكة لما سمعوها تسابقوا للكتابة، أيهم يكتبها قبل غيره. قال: رواه مالك والبخاري وأبو داود. عند أبي داود قال: اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والنسائي: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده. إذن يشرع للإمام أن يقول سمع الله لمن حمده، ويشرع أن يكون ذلك بصوت مرتفع حتى يسمعه المأمومون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام فقولوا. كيف نعلم أنه قال؟ لو قالها سرا بما يسمع نفسه. إذن هذا يدل على أن الإمام يشرع له قولها بصوت مسموع. فقولوا، هنا قال العلماء: المأموم يقول تكبيرات الانتقال والتحميد والتسليم بصوت خفيض يسمع نفسه. في المذاهب الأربعة اتفقوا على أن المشروع للمأموم ألا يرفع صوته بالتكبير ولا بالتحميد، ليس كما يفعل بعض الناس اليوم، إلا تكبيرة الإحرام خالف فيها المالكية. فقال المالكية: في تكبيرة الإحرام يشرع أن يرفع صوته، لكن الجمهور على أن المأموم في تكبيرة الإحرام لا يرفع صوته، وهو هذا الذي تدل عليه الأدلة، وحتى لا يشوش على المصلين. بعض الناس يأتي متأخرا قبيل ركوع الإمام ثم يكبر يسمع المسجد كله الله أكبر، بعض الناس يركع لأنه يظن أن الإمام كبر. ففي غير تكبيرة الإحرام باتفاق المذاهب الأربعة المشروع الإسرار لا الجهر. تكبيرة الركوع المشروع فيها الإسرار للمأموم، ربنا ولك الحمد المشروع فيها للمأموم الإسرار، اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. أنا لم أره عند الترمذي والنسائي بهذا، وإنما عنده: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. انظروا هنا يا إخوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة في الوقت كما تقدم غفر له ما تقدم من ذنبه. كما تقدم أيضا هذا غير محدد بأمد ينتهي إليه، قد ما تقدم من ذنبه من الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من التوبة عند جمهور العلماء. هنا فائدة فقهية: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من وافق قوله قول الملائكة، أي اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، من وافق قوله قول الملائكة هذا غفر له ما تقدم من ذنبه. من وافق قوله هذا قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. في هذا فائدة تقوي قول الجمهور: إن المأموم لا يشرع له أن يقول سمع الله لمن حمده، لأنه لو كان يشرع للمأموم أن يقول سمع الله لمن حمده لكان قول المأموم سمع الله لمن حمده في وقت قول الإمام ربنا ولك الحمد، ثم يقول المأموم بعد ذلك ربنا ولك الحمد، فهنا سيحرم أحد الطرفين، إما الإمام وإما المأموم، لأنهم لا يتوافقون، وبالتالي أحدهم لن يوافق قوله قول الملائكة. والأصل حصول الفضل للكل، فهذا يقوي قول الجمهور الذي سنذكره إن شاء الله في مسألة سمع الله لمن حمده. قال: وفي رواية للبخاري ومسلم: فقولوا ربنا ولك الحمد. اقرأ تعليق الشيخ. يا شيخ،
قال الشيخ الألباني رحمه الله: إنما هذا اللفظ للترمذي والنسائي فقط، وأما الشيخان فلم يذكر الواو فيه كما نبه عليه الناجي، وقد ثبت اللفظان عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة كما ذكرته في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، الحقيقة أن هذه الرواية بالواو عند البخاري من حديث أبي هريرة، عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء عند الشيخين من حديث أنس: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد بالواو. فهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في الصحيحين في رواية البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعند الشيخين من حديث أنس رضي الله عنه. عند الترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ولعل هذا مراد الألباني رحمه الله من نفيه، فإن في السياق كله إنما هي عند الترمذي والنسائي، أما الجملة فقد ثبتت عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وعند الشيخين من حديث أنس رضي الله عنه، وعند مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع لكم، فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع لكم. وعند النسائي عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإذا رفع فقال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد يسمع الله لكم. فتحصل أنه في الحمد يقال ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. فجاءت الأحاديث كلها بقول الإمام سمع الله لمن حمده، وهذا متفق عليه بين أهل العلم أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده. وجاءت بقول الإمام ربنا ولك الحمد كما في الحديث المتفق عليه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما أي يديه. وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وهذا نص في أن الإمام يحمد. وقال بهذا جمهور العلماء، انتبهوا، قول سمع الله لمن حمده، قول الإمام سمع الله لمن حمده اتفق عليه العلماء، قول الإمام ربنا ولك الحمد قال به جمهور الفقهاء، جمهور الفقهاء، وهو الراجح. وقد أجمع العلماء على مشروعية الجمع بين التسميع والتحميد للمنفرد. المنفرد أجمع العلماء على أنه يشرع له الجمع بين التسميع والتحميد. نقل هذا الإجماع الطحاوي وابن عبد البر رحمهم الله، وإن كان في كلام ابن القدامى في المغني ما يشعر بالخلاف، لكن الطحاوي وابن عبد البر نص على الإجماع في المسألة. وثبت في الأحاديث أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد، وهذا متفق عليه، لكن هل يقول المأموم سمع الله لمن حمده؟ هذا محل خلاف بين العلماء. فالجمهور على أن المأموم لا يسمع، لا يقول سمع الله لمن حمده، ولا يشرع له هذا، ولا يشرع له هذا، وإنما يكتفي بالتحميد. قال بهذا الجمهور، ورجح هذا شيخنا ابن باز رحمه الله، وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله، وأكثر العلماء المعاصرين يرجحون هذا، يرجحون هذا. وعند الشافعية والظاهرية يشرع للمأموم أن يجمع بين التسميع والتحميد، فيقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد أو لك الحمد. ورجح هذا الشيخ الألباني رحمه الله. وسبب هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينهما، والمأموم مصلي فيدخل في هذا. هذا من وجه. ومن وجه آخر قالوا لأن سمع الله لمن حمده ذكر الرفع، وربنا لك الحمد ذكر القيام، فقلنا يشرع للمأموم أن يقول سمع الله لمن حمده وأن يقول ربنا لك الحمد لأنه يرفع، فلا بد له عند الرفع من ذكر، ويستتم قائما فلا بد له من ذكر عند قيامه. والراجح قول الجمهور، فإن النص جاء بهذا أن المأموم إنما أمر أن يقول ربنا لك الحمد، ولم يؤمر بالتسميع ولا في حديث واحد، ولا في حديث واحد، وإنما أمر بأن يقول ربنا لك الحمد. وأما قول القائلين بالجمع بينهما، إن المأموم يشرع له أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا دلت الأدلة على أن المأموم يختص ببعض الأحكام. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالفاتحة في الصلاة، ولا يشرع للمأموم أن يجهر بها، بل بعض أهل العلم قالوا لا يشرع للمأموم أن يقرأها، فالمأموم له أحكام، له بعض الأحكام الخاصة. وأما قولهم إن التسميع ذكر الرفع وإن التحميد ذكر القيام فإنه لا دليل عليه، فإنه لا دليل عليه، والذكر إنما يثبت بالحديث أو القرآن، ولم يأتي أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده، فنقول ذكره عند رفعه وقيامه أن يقول ربنا لك الحمد، أن يقول ربنا لك الحمد. فالجمع بينهما إنما جاء في الأحاديث في حق الإمام وشرع للمنفرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. وأما قول القائلين بالجمع إن الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، المقصود منه أن يكون تحميد المأموم بعد تسميع الإمام لا يستقيم. قالوا ليس المراد من الحديث نفي أن يقول المأموم سمع الله لمن حمده، لا، المقصود من الحديث أن يكون ذكره بعد قول الإمام. قلنا هذا غير صحيح، لأنه لو كان هذا المراد لقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الفصيح وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده، لماذا يذكر الذي بعده فقولوا ربنا لك الحمد؟ ثم لو كان هذا المراد لما كان لقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا فائدة وحاشة. لما يا إخوة؟ لأن لو قلنا إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده شرع للمأموم أن يقول سمع الله لمن حمده، متى سيكون قوله ربنا ولك الحمد؟ سيكون قطعا ويقينا بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده، فما فائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد؟ إذن نقول إن الحديث دليل على الأمرين، أعني أن المأموم إنما يقول ربنا لك الحمد، وأن قوله ذلك إنما يكون بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده. هذا التحقيق في هذه المسألة، وسامحوني على الإطالة وتجاوز الوقت المعتاد، لأني ما أردت أن نقطع المسألة، فأردت أن نتمها، والمصلحة التامة تغتفر بها مفسدة التعب في زيادة الوقت. لعلنا نكتفي بهذا. في أسئلة شيء؟ طيب، نجيب عن سؤالين وبقية الأسئلة نجيب عنها غدا إن شاء الله عز وجل. نعم،
أحسن الله إليك، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحصائكم يقول هل تدخل الصغيرة التي يتوب العبد منها ويندم عليها ولكنه يعود إليها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه؟
الصغائر يغفرها الله عز وجل بمكفرات كثيرة، منها التوبة، فإن التوبة تهدم بها الكبيرة والصغيرة، ومنها الاستغفار، ومنها الأعمال الصالحة. لكن تكفير الصغائر بالأعمال الصالحة منه مقيد بزمن، كالجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، ومنها ما هو مطلق غير مقيد بزمن فيشمل ما قبل العمل كله. وقد قدمت لكم أن الإنسان قد يعمل أعمالا ويتوب ويستغفر فتغفر له الصغائر، فإذا عمل عملا تغفر به الصغائر إن كانت عليه صغيرة لحقته بعد أن غفر غيرها تغفر بهذا، وإن لم تكن عليه صغيرة يخفف من كبائره بمقدار الصغيرة. فإن لم تكن عليه كبائر كأن تاب فإنه يعطى من الحسنات بما يساوي تكفير الصغيرة، وربنا ذو الفضل الكبير سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: من يقرأ الفاتحة بعد الإمام هل يؤمن بعد إتمامها؟
نعم، الذي يظهر والله أعلم أنه يشرع لكل من يقرأ الفاتحة إذا فرغ منها أن يقول آمين، أن يقول آمين. هذا ليس من الفاتحة لكنه مشروع. لما؟ لأن آخرها دعاء، ولذلك نحن نقول حتى المصلي ينبغي أن يستحضر وهو يقرأ الفاتحة أنه يدعو في أولها حمد الله، ثم أثنى على الله، ثم مجد الله، ثم دعا، فيشرع أن يقول آمين، لأن هذا سؤال أن يجيب الله عز وجل هذا الدعاء. نعم.
أحصل لكم. هذا يقول: لو نام الشخص،
فإن قال قائل قد ثبت في الحديث أن الله يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، إذن لماذا نطلب أن يجيب وقد قال الله ولعبدي ما سأل؟ قلنا للقاعدة التي كررناها مرارا وتكرارا أن للشيء مقتضا ومانعا، فقد يوجد المقتضي ويقوم المانع، فأنت تسأل الله أن يجيب ذلك، وقد يكون المقتضي ضعيفا من جهة الإخلاص أو نحوه، فأنت تسأل الله أن يجيب ذلك. نعم. وذلك يا إخوة ليس كل وعد ثابتا لكل معين، تبعوا للقاعدة، ليس كل وعد ثابتا لكل معين. بعض الناس عنده خطأ، إذا سمع وعدا في الكتاب أو في السنة ورأى شخصا يفعل هذا قال له أنت كذا، أنت الآن الله يذكرك باسمك، أنت الآن كذا، نرجو لكن لا نعين. لما؟ لهذا الأمر، لأن للشيء مقتضيات وموانع، ونحن رأينا المقتضي لكننا لا ندري عن الموانع، فنرجو ونقول نرجو الله لهؤلاء الجالسين أن يذكرهم الله في من عنده. نعم. أما الجزم بالتعيين فلا ينبغي. نعم.
أحسن عليكم. هذا يقول: لو أن الشخص نام عن صلاة المغرب ودخل وقت العشاء فبأيهما يبدأ في القضاء؟
إذا نام عن المغرب حتى دخل وقت العشاء فإن الأصل أن يبدأ بالمغرب، فمثلا أيقظه أذان العشاء فإنه يقوم ويتوضأ ويصلي المغرب ثم يذهب إلى المسجد ويصلي العشاء. أما إذا استيقظ وقد أقيمت صلاة العشاء فإن الراجح أنه لا يقدم العشاء على المغرب، وإنما يبدأ بالمغرب فيدخل مع الإمام الذي يصلي العشاء المغرب بنية المغرب. فإذا قام الإمام من الثالثة إلى الرابعة فإنه يجلس ويتشهد، ثم ماذا يصنع؟ قال بعض العلماء إذا فرغ من التشهد يسلم وحده. ما معنى يسلم؟ ينوي الانفراد عن الإمام ويسلم، ثم يقوم ويدخل معهم العشاء فيدرك المغرب والعشاء مع الجماعة. وقد رأيت شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا المسجد يفعل ذلك، دخل مع الإمام، جاء متأخرا مسافر، هو جاء دخل في صلاة العشاء فدخل مع الإمام ثم سلم ثم قام ودخل مع الإمام في آخر ركعة في صلاة العشاء. وبعض أهل العلم قال بل يبقى ينتظر الإمام حتى يسلم معه، لأنه إنما يمتنع عما لا يمكن أن يفعله مع الإمام، فالقيام للركعة الرابعة لا يمكن أن يفعله مع الإمام، لكن السلام التسليم يمكن أن يفعله مع الإمام، فيبقى حتى يرجع الإمام ويسلم معه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سلم فسلموا. وهذا عندي أرجح، والمسألة اجتهادية ما فيها نص، لكن لو سألتني ماذا أفعل لقلت لك الثاني، ولو فعلت الأول فإن لا ننكر عليك، المسألة اجتهادية. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع وأن يغفر لنا أجمعين، وأن يجعل مجالسنا هذه مما يسرنا عند لقائه ومما يبلغنا رضاه سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.